انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، خد تعالى اقول لك، عاوزك في حوار. بس ايه بقى، من بتوع زمان الاصلي، مش المخشوش بتاع اليومين دول يعني، ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جوينج اون، يبقى استناني. انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام.
هات ودنك مع احمد الطيب، كل يوم جمعة الساعة 8:15 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا ومرحبا اعزائي مستمعي تسعينات اف ام، معكم احمد الطيب وهات ودنك. الحلقه دي بقى مختلفه عن الحلقه اللي فاتت. في الفقره الاولى هقدم لكم معلومات مهمه جدا، كل بيت وكل اسره مصريه محتاجه المعلومات دي. في الفقره الثانيه هتبقى فعلا مفاجاه بكل المقاييس. خلونا نتكلم دلوقتي سريعا عن الفقره الاولى. الفقرة الأولى كان ليها سؤال مهم قوي عن دور التعليم في مصر، وهل عندكم آراء إيه؟ هل أنتم راضيين عن القرارات اللي اتخذت في التعليم في الفترة دي ولا لأ؟ معايا ومعاكم ديفي وديفكم الأستاذ محمد صدقي، معلم وخبير لغة عربية في التربية والتعليم. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
أهلا وسهلا حضرتك أستاذ أحمد، بالسادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
شرفتنا ونورتنا
حضرتك. الله يشرف حضرتك،
ربنا يبارك لك. أستاذ محمد، خلينا الأول نتكلم عن القرارات ونرد للناس على سؤال الحلقة.
تمام.
هل حضرتك راضي عن القرارات اللي اتخذت في الفترة الماضية في التربية والتعليم؟ هل هي في صالح الطالب ولا لا؟
أكيد بالطبع طبعا حضرتك، الدولة ما بتعملش حاجة ضد الطالب أو ضد مصلحة التلميذ أو المعلم. إن هي التعليم أساساً حلقة وصل بين ثلاث أطراف، ولي الأمر والمعلم والتلميذ نفسه. تمام؟ فأولاً القرارات، من أهم القرارات قرار عودة الطالب للمدرسة، وجود مكان ليه إنه يحضر في المدرسة، دي أفضل قرار، وأنا بشكر عليه السيد الوزير على هذا المجهود الجبار اللي عمله وعودة الطالب للمدرسة.
يعني أنت حضرتك شايف إن الموضوع
في صف الطالب طبعاً أكيد.
طب ايه رايك في القرار اللي هو بيقولوا ان هم هيقفلوا السناتر؟ الكلام ده صح فعلا هيقدروا يقفلوا السناتر؟
انا اتمنى حضرتك ان السيد الوزير برضك يضرب في النقطه دي من حديد لغلق السناتر، لسبب. اولا هو السناتر، عدم وجود الطالب في المدرسه ده اللي مساعد السناتر،
ده اللي مساعده
اكيد طبعا. لكن وجود الطالب في المدرسه، هو التعليم الصحه دي بتعالج ايه؟ المريض.
تمام.
الطبيب مكتبه فين؟ مكتبه العيادة، زي ما حضرتك مكتبك هنا
في الراديو.
في الراديو. تمام؟
تمام.
الطالب مكانه فين يتعلم فيه، يتلقى في العلم؟ المدرسة أكيد.
طيب، في سؤال تاني.
اتفضل.
إيه الفرق بين تعليم زمان ودلوقتي؟ في حاجة جديدة حصلت؟ يعني هل في حاجة تخلي الواحد إن هو يتشجع إن يودي ابنه المدرسة، أو مثلا يودي بنته ويبقى مهتم يبقى فرحان؟ في جديد؟ في تطورات؟
أكيد طبعا. المدرسة هي أساس التعليم. أنا التعليم زمان هو في فرق كبير، مش عايز أقول يعني، احنا برضه كل وقت وله أوان. أنا بالنسبة لنا كان، أنا أيام ما تعلمت في ابتدائي كان الفصل فيه 30، ما تعدش 30 طالب، ففي وقت وحصة ساعة كاملة تاخد فيها الحصة وتستفاد، والمعلم يشرح ويناقش ويقيم التلميذ في الوقت دون، فكان في وقت طويل وفايدة وفي أنشطة شغالة. الوقت الحالي طبعا حضرتك انت معنا، احنا عندنا مشكله الزياده السكانيه هي اللي مأثره علينا. انا واحد من الناس شغال في اداره المرج التعليميه، والمرج دي منطقه من مناطق الجذب، يعني يمكن هي عامله اكبر مشكله مؤرقه للقاهره بالنسبه للجذب اللي فيها. فعندنا عدد السكان كتير، فمدارس الفصل بيتعدى 100 تلميذ. المعلم في النص ساعة ولا ساعة إلا ربع هيلحق ياخد غياب ولا يشرح ولا يناقش الطالب؟ وعندك 120 طالب هتناقشهم إزاي؟ فالكثافة دي عاملة لنا مشكلة برضه.
طيب أنا لما قررت إن أنا أجيب يكون ضيف الحلقة مدرس وخبير، كان هدفي هنا إن أنا أجيب حد وسط الناس، وسط المدرسين، بيشوف معاناتهم. ما زي ما برضو ما الطلبة وأولياء الأمور عندهم مشاكل، أكيد برضو في مشاكل عند بعض المدرسين.
تمام،
كلام ده صح؟
أكيد طبعا.
ممكن تكلمني عنه؟
هو المشاكل دلوقتي بتاعة المدرسين، أولا المعلم لما بيلاقي العيل غايب، التلميذ غايب ما بيحضرش، ما دي بتأثر عليه، بيأثر على المعلم. هو المتابع لما يجي يتابع حضرتك هيتابع مين؟ بيتابع المدرس. تمام. أنا أقيم المعلم ده قيمه إزاي إلا بوجود الطالب؟ تمام. لو الطالب مش موجود مش عارف اقيم المعلم اللي قدامي.
صح،
تمام كده. الحاجه الثانيه، ولي الامر في ايام بيجي ولي الامر عايز يدخل مدرسه وعايز يقول اي حاجه، يعني هو شايف جايب الحمل كله على المعلم. ما المعلم برضك له شروط، له طلبات.
صح،
انك انت توفر له الهدوء في المدرسه. انت داخل الفصل ليه؟ داخل المدرسه ليه؟ اختراقات للامن ما ده حاجه مش في صف.
يعني هو بيحصل اختراق للامن في المدرسه؟
اكيد بيحصل بعض المدارس المتكدسه
من اولياء الامور.
من اولياء الامور، اه،
يعني زي ما بنسمع كده في اهل الطالب جم عملوا مشكله وضربوا مدرس، الكلام ده موجود فعلا؟
هو كان، ولكن حاجات قليله جدا. لما دلوقتي خلاص الحكومه بتضرب، يعني عملت قرارات حلوه في صف المعلم برضو. ما تنساش الحكومه عملت قرارات في صف المعلم ان ما فيش حد يقدر يخش المدرسه ولا يكلم معلم الا اذا في شكوى رسمي. في عندك مدير مدرسه، في عندك في المدرسه شؤون قانونيه، في اداره، في مسؤولين.
طيب
لو عندك شكوى توجه بها للمسؤولين.
طيب انا ليا سؤال.
اتفضل حضرتك.
ايه الخطط البديله اللي اتعملت عشان تفيد الطالب عن السنين اللي فاتت؟ يعني ايه اللي وزارة التعليم بتقدمه دلوقتي في الوزارة الجديدة هيفيد الطالب؟
هو وجود الطالب في المدرسة، وان وقت الحصة يبقى كبير، وعودة الطالب، والمعلم يشتغل بما يرضي الله ويعامل ضميره، ده كله في صالح الطالب. البدائل اللي احنا قلنا حضرتك عليها دي، اللي هي زي مثلا القنوات التعليمية، تمام، موجودة. ما نخش من عندك التلفزيون العادي فيه قنوات تعليمية. أنا بدل ما أسيب ابني يعني هو بيلعب أو في أنشطة كتيرة، لا، أنا خليه يتابع البرامج التعليمية، ودي مفيدة للطالب ومجانية. أنت مش هتغرم غير أنك توصل الفيشة بتاعت النت وتشغل الجهاز قدامك، هتسمع كل حاجة وشرح من أفضل المعلمين في جميع المواد الدراسية. فكل ده مفيد للطالب حضرتك يعني.
طيب خلينا ناخد فاصل، وقبل ما نطلع فاصل نذكر السادة مستمع راديو 90 اف ام برقم الهواء، لو حد عايز يسأل أستاذ محمد الخبير في اللغة العربية في التربية والتعليم أي سؤال خاص بالتربية والتعليم، ورقم الهواء 01-42-7894. هقول مرة تانية 01-42-7894.
Yeah.
عودة مرة أخرى مستمعي راديو تسعينات اف ام. أستاذ محمد
اتفضل.
دلوقتي أنا عايز أسأل سؤال كده. أنا كواحد من السادة مش أقول لك بقى من السادة المستمعين، أنا كمصري
أمر.
ماشي، خليني أقول أنا ولي أمر أو أنا كمصري، الموضوع ده يعني تعبني نفسيا، مضايقني. أنا سمعت إن اترفع الغياب عن تالتة إعدادي وعن غالبا خمسة ابتدائي أو تانية أو تالتة، حاجة زي كده. يعني الطالب ممكن يقعد في بيتهم طول السنة وما يتخدش غياب.
مين قال الكلام ده؟
الكلام ده يا باشا كان موجود بقاله فترة، مع العلم إن أنا عندي ابن أخويا كان في تالتة إعدادي وما كانش بيروح المدرسة طول السنة، ودي خلت طلبة كتير يعني ما بقاش فرق معاها غياب، وممكن الطالب ياخد فلوس من ابوه على سنه هو رايح المدرسه او رايح الدرس او ما يروحش ويشتغل ولا يلعب.
طب ما دي حضرتك تعتبر عدم متابعه من ولي الامر.
لا، قبل ما نتكلم عن متابعه ولي الامر،
تمام،
لحظه
فضل.
دلوقتي وزاره التربيه والتعليم اصدرت قرار برفع الغياب عن ثالثه اعدادي، وثالثه اعدادي دي من اهم المراحل اللي بعدها يا تخش زراعه وصناعه وتجاره يا إما ثانوية عامة، وثانوية العامة دي المستقبل.
يعني رفع الغياب ده،
صح،
حضرتك عندك قرار برفع الغياب؟
أنا الكلام ده
ولي أمر حد سلمك قرار؟ قال لك القرار ده
ما سلمنيش قرار، بس موجود في كل المدارس. تالت إعدادي عادي، انت جيت ما جيتش مش هتتاخد غياب.
أمر الوزارة ما عملت كده ولا رفع
لا موجود الكلام ده.
امال انا حاسب الطالب ازاي لما ارفع الغياب عنه؟
هو
طالب تالت إعدادي ما عندوش أنشطة، يعني اعتمادي كل على درجات
يعني
الامتحانات.
يعني ايه ما عندوش انشطه؟
يعني هي المواظبه
طيب ما هي دي اللي بنتكلم عنها يا استاذي.
لا بس هو
اترفع عنه الغياب. يعني يجي يحضر او ما يجيش مش هيتاخد غياب، لكن هم معتمدين على امتحانات الشهر وامتحانات نص السنه واخر السنه،
على اساس ان ما فيش حاجه اسمها اعمال سنه لثالثه اعدادي، اعتمدت على امتحان الترم الاول وامتحان الترم الثاني بيكملوا بعض ويدوا له درجه نهائيه.
ايوه بس ده كده هيقلل من،
عشان كده الطالب بيغيب واحتمال بيكون بيروح دروس بره في مساناتر في مراكز عند المدرسين.
طب ما هو ده يقضي على مستوى التعليم بتاع الشاب في مصر. يعني لما انا يبقى عندي طالب،
هو ما ترفعش حضرتك برضك نقطه الغياب دي، ما ترفعتش عن الطالب نهائي.
لا ازاي؟ موجوده يا استاذ محمد.
هو احنا حضرتك مرينا في مرحلة بتاعت الكورونا دي، يمكن هي اللي اثرت على الطلبه شويه والتلاميذ ما كانش بتروح، واولي الامر بيخاف على ابنه طبعا وبنته، فاهمني حضرتك؟ فده يمكن دي حساها ولي الامر كده، انما هي كانت خوف من الدوله على تلاميذها وعلى ابنائها.
ايه الفرق اتفضل بين التعليم الخاص والتعليم الحكومي؟
التعليم الحكومي
عشان انا اختار اودي ابني فين او بنتي فين، اوديه خاص ولا اوديه حكومه؟
التعليم الحكومي دي مدارس حكوميه مبنيه لتعليم ابناء المصريين، والتعليم الحكومي عبارة عن مقررات دراسية لجميع الصفوف ومقررة ومعتمدة من الدولة، تمام، ومجانية. بينما التعليم الخاص تعليم له محتوى خاص به ومقرر خاص به، ربما يكون نفس المستوى منهج الحكومي ولكن بأقل، ولكن في إضافات كمواد أخرى زي مواد اللغة العربية، مواد اللغات الأجنبية كاللغة الإنجليزية ولغات أخرى وبمصروفات.
يعني معنى
ده ما يميز التعليم الخاص.
يعني معنى كده في التعليم الخاص ما فيش اشراف عليه، وفي التعليم الحكومي في اشراف عليه؟
لا، في الاشراف موجود في الاثنين، امال حاسب ازاي؟
انا لو يعني في اشراف هنا وفي اشراف
أكيد
هنا،
اكيد طبعا،
ولكن في التعليم الخاص الفرق ان في لغات زياده،
تمام، وفي مصروفات زياده.
طب المصروفات الزيادة ما هدي مقابل ايه؟ مقابل مثلا المدرسة متوضبة كويس، في مثلا تخت للطالب كويسة، في معاملات كويسة، في مدرسين كتير، في كذا.
حضرتك مش عايز اقلل برضك من مستوى التعليم الخاص واقول التعليم الخاص لا، التعليم الخاص ممتاز وشغال على اكمل وجه، لان ما ننساش التعليم الخاص بيكمل الدولة كمدارس. احنا عندنا برضك الطلبة كتيرة والتلاميذ كتيرة وبيعمل بمنظومة الدولة، ما هو تابع لوزارة التربية والتعليم.
امتى هيتحسن مستوى تعليم الطالب المصري في مصر؟ امتى؟
هو مستوى
مشكلة مين؟
المشكلة هنا مشكلة مش مشكلة فردية، هي مشكلة اولا تبدا من ولي الامر، اهتمام ولي الامر بالتلميذ، ثم المعلم وليتقي الله وليكن عنده ضمير ويعامل ضمير ما يرضي الله داخل الفصل.
بس يا سيد الفاضل، يا سيد الفاضل، اسمها وزارة التربية والتعليم، يعني التربية الأول ثم التعليم، يعني أنتوا هتربونا وتعلمونا بعيدا عن أولياء الأمور، يعني أولياء الأمور بتتابع بعد ما حضراتكم بتعملوا فينا
كده. ما احنا برضك مش نقلل برضك من ولي الأمر، ولي الأمر في أسرته في البيت أكيد فيه تربية جيدة وجميلة هتخلي التلميذ يسمع كلام معلمه وكلام معلمته وكلام مديره في مدرسة ويلتزم
بالكلام ده.
لا اكيد طبعا، ده حرص، حرص من ولي الامر.
بنشوف العيال في الشارع بتعمل بلاوي،
الطالب هيفتح نفسي انا ويساعدني على العمل معاه.
ايوه بس حضرتك كمدرس يعني ملزم ان انا اجي لك طالب مش فاهم حاجه او اسلوبي او سلوكي غير جيد، تمام، فحضرتك تبتدي تعلمني ازاي ابقى كويس. زي مثلا على سبيل المثال بروح مثلا لطبيب تخاطب او علاج سلوكي عشان يعالجني من سلوكي، انا انسان بتكلم باسلوب غير لائق، عندي مشاكل في النطق، عندي مشاكل في التصرفات، عندي كذا عندي كذا، فبيبتدي هو يعالجني او يعلمني او يربيني على السلوك الصح. زي ما مثلا في مدرسين بيعلموا حاجه كده اسمها الاتيكيت، ازاي تتكلم، ازاي تقعد،
احنا بنسميها حضرتك. برافو على حضرتك، انا بشكرك على هذا السؤال.
فانتوا هنا في التربيه والتعليم،
تمام،
تربونا
المبادئ الاساسيه
هنا بقى اللي
تمام.
انا بتكلم
أنا
فيه
حضرتك
تربونا بقى هنا، تعلمونا نتكلم ازاي ونقف ازاي
وازاي نحترم الكبير
واحترم الكبير واحترم المدرس
وواجبات يكون قايم بيها.
يعني كمدرس انت بتربيني اكتر من اللي في البيت.
اكيد في حصص تربيه قوميه وتربيه اجتماعيه في المدرسه، والمعلم نفسه لازم يحط المبادئ الأساسية للتلميذ اللي هي برضك بداية الدراسة، وأبدأ أطلب من التلاميذ حاجات يعملوها وأشوف المخطئ أحاول أقيمه برضك بأسلوب كويس، بأسلوب ظريف، بحيث التلميذ برضك ما يقلقش من المعلم.
خلينا نعترف إن في برضو تقصير في بعض المدرسين، صح؟
أكيد صوابك مش زي بعضها يا أستاذ أحمد.
طيب إمتى نحس إن الطالب بتاعنا طالع كويس؟ أنا سمعت إن مستوى التعليم في مصر اتقدم، صح؟
أكيد طبعاً.
في عندك
وهو متقدم
من حاجة
زمان
كده في
مش من دلوقتي، لأن التعليم
في الفصل عندك كان في فرق، صح؟ وسنين مش عارف من سنة كام.
لا هو مش فرق في التعليم، هو نقول برضك الكثافة السكانية لها تأثير على التعليم يا أستاذ أحمد. من زمان أقول لك الفصل ما كانش يتعدى 30 تلميذ، دلوقتي عند الفصل 60 و70.
طيب انت حضرتك قلت لي مستوى التعليم في مصر كويس لدرجة ان مش عارف في 2016 كنا رقم كام عالميا، صح كده؟
كنا 143.
كنا 143.
شوف احنا في 2016 يعني دلوقتي 8 سنين ما تقدمتش مصر في في الثمان سنوات
بقينا كام يعني؟ 140؟
مش
135؟
ما اقدرش اذكر لحضرتك لان ما
اشوفش في النهايه
يعني. احنا ان شاء الله عندنا يعني نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالتعليم جدا وخصوصا بالمنظومه التعليميه دي لانها من الامن القومي للدوله، من امن القومي التعليم. وما تنساش برضك مش عايز اقول التعليم ضعيف في مصر، ان التعليم ده مطلع علماء في جميع انحاء العالم، مصريين الدكاتره اللي عندك والاطباء كل ما يخطر على بالك وطيارين ومهندسين وكل الناس طلعت منين؟
ما هو الفئه القليله. يبقى لو
التعليم مش كويس في مصر مش هطلع الناس دي.
الفئه القليله اللي وصلت للمرحله دي كان في اللي يساعده ويجتهد، اذا كان مدرس او اسره، صح كده؟
اكيد طبعا.
حلو. فرق التعليم زمان غير دلوقتي. زمان كنا ممكن يعني كنت اسمع، انا ما حضرتش
تمام،
بس انا كنت اسمع انك ممكن تذاكر على ضوء شمعه وتمشي مسافه عشان تلاقي عمود نور تقعد تحت منه
أكيد
تذاكر.
اكيد انا وانا
صغير. احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا انت ممكن تقعد تذاكر بالتليفون بالموبايل بتاعك.
الموبايل عن طريق النت واستخدم النت،
ولكن ما حدش بيذاكر. ايه اللي نقدر نقدمه بقى لكل اسره مصريه علشان نقول لهم يعملوا ايه مع ابنائهم بالاضافه للي انتوا الساده المدرسين بتعملوه في المدارس؟
يحبب ابنه في التعليم. هو الطالب اصلا مش مطلوب، ده مش بيشتغل، هي مش شغله بيشتغل، ده انت مش مطلوب منك اكتر انك انت تذهب روح مدرستك وتاخد واجباتك وترجع في البيت تعمل واجباتك اللي مطلوبه منك، يعني مش حاجه صعبه على الطالب. وبعدين ده واجبه هو في الدوله. انا لما ارجع بشهادتي وانجح ما حاجه كويسه، اهلك لما تخرج بعد كده وتبقى مهندس طبيب دكتور هتفيد نفسك اولا وهتفيد اسرتك وفي الاخر هتفيد بلدك، يعني بلدك هنخليها اخر حاجه مش اول حاجه.
تمام.
هتفيد نفسك الاول.
تمام.
ثانيا هتفيد اسرتك لما يقول لك ابن فلان ده دكتور او مهندس او طبيب.
امتى نقطع الدروس الخصوصيه؟ امتى؟
هي مشكله الدروس الخصوصيه مشكله بتؤرق الاسره المصريه عموما يعني. ولكن هي مش عمليه اجباريه. انت ما يعني انت بتقدرش تجبر ولي امر انه يدخل ابنه مدرسه درس. انما في بعض اولياء الامور بيجي لك يقول لك انا عايز اساعد ابني. في مدرس بيروح البيت يشتغل مع ايه مع التلميذ ويؤدي يمكن والده ووالدته مش فاضيين موظفين او مش عندهم وقت للمذاكره لاولادهم.
طيب خليني قبل ما ننهي الفقره الاولى بتاعه حضرتك، الوقت معاك جري، ولكن قبل ما ننهي الفقره الاولى عايز اسالك سؤال.
اتفضل.
عايز منك رساله لكل مدرس عشان نلاقي مستوى التعليم ومستوى الطالب يليق بينا في بعض. تمام. في بعض من الأسر ظروفهم صعبة يعلم بها ربنا، ويعني كلنا نعلم. تمام. ذلك هي. تمام. مش حاجة مدارية.
تمام.
صح كده؟
تمام.
مع الظروف اللي احنا بنمر بيها والدولة، فكل الواحد كل واحد يعلم ربنا بظروفه، وممكن. تمام. يبقى واحد بتاع أمن أو مثلا بياع أو أيا كان شغلانته إيه، وعنده شوية أولاد ولد أو اتنين أو ثلاثة،
أكيد في فروق فردية بين أولاد الأمور.
فمحتاج حتى ابنه اللي بيتعلم ده عايز يطلعه أحسن حاجة، فشايف إن عنده مشكلة في التعليم الحكومي، المدرسين ما بتديش أو الولد بيطلع مش فاهم، فبيضطر يروح يوديه درس خصوصي أو يوديه سنتر، أو لو عرف يوديه حاجة خاصة يا ريت. يعني أنا أسمع الطالب اللي بيجيب في تالتة اعدادي ارقام عاليه
تمام
بيخش ببلاش مدارس خصوصيه، واللي بيجيب في الثانويه عامه ارقام كويسه بيخش جامعات مجانيه ما بيدفعش مصاريف. طب انا اوصل لده ازاي يعني؟ هو هيجتهد. طب انا لو اهلي مثلا يعني في مشكله او مش فاضيين يعلموني.
تمام.
ايه اللي المفروض تعمله التربيه والتعليم معايا؟ ايه اللي المفروض يتم منهم ان هم يعملوا اللي الاسره مش بتقدر تعمله؟ محتاج من حضرتك رساله نوجهها للساده الاباء والامهات، ورساله للساده المدرسين على مستوى مصر. هل ممكن نوجه لهم رساله نصيحه؟
اكيد.
طيب عايز من حضرتك نصيحه نوجهها لهم قبل ما نختم الفقره.
تمام. سؤال حضرتك من شقين، رساله من شقين. الشق الاول لولي الامر، لكل ولي أمر عليه الاهتمام بابنه ومتابعة ابنه في المدرسة وفي المنزل وفي البيت، ودي النصيحة، إن يسمع كلام معلمك وتابع دروسك وشوف المطلوب منك ايه واعمله واجباتك. تمام. هنا الطالب هيستمع للمعلم في المدرسه وعلى جميع الزملاء في التربيه والتعليم، ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه، يعامل ضميره بما يرضي الله مع الطالب، يعتبره ابنه. ولو في حد مثلا حضرتك لما قلت في ناس ظروفها صعبه، اللي ربنا يقدره ان هو يعامل الطالب ده او يجتهد معاه قدر ما على قد ما يخليه في مستوى زميله الثاني، يبقى اجره كبير عند ربنا له الثواب.
في حد من الساده مستمع راديو 90 اف ام بعت لنا على صفحه البيج بتاعت الراديو، بيقول ايه؟ بيقول لابد من رفع من شأن المعلم لانه قيمه وفرصه لتقديم وفرصه لتقديمه، يعني ندي له فرصه ان احنا نقدمه، وغير انه هو عضو اساسي في العمليه، في العمليه التعليميه.
اكيد.
وجعل الطالب منتج للمعلومات. ده حد من الساده مستمع راديو 90 اف ام بعد بيقول لنا النصيحه دي، فتأيده ولا لا؟
وانا بأيده مع حضرتك، انا مأيده. وبعدين برضك احنا مش عايزين نقول انه في تقصير من ناحيه المعلم، هو الدوله مهتميه حاليا بالمعلم في ظل الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي. الدوله مهتميه جدا بالمنظومه التعليميه، من مناهج ومن مرتبات ومن كل شيء، بس احنا ما نستعجلش على الدوله. احنا عامل ضميرنا بيرضي الله وربنا بيكافئك، ما تستعجلش على المكافاه.
المدارس على الابواب، هنشوف حاجه كويسه السنه الجديده دي الاسبوع الجاي،
السنه الجديده باذن الله في ظل السيد الاستاذ الوزير محمد عبد اللطيف هتكون التربيه والتعليم في احسن شكل.
مبسوط انت من حاسس ان انت مبسوط طبعاً. من الوزير ده
مبسوط منه قوي قوي. اول قرار انا بشكره عليه عوده الطالب للمدرسه.
يعني صح، كان فعلا كان في غيابات،
كان في غيابات لا وكان في، ما احنا برضك عايزين عوده الطالب للمدرسه دي ان احنا نقدر بيها نعمل اللي احنا عاوزينه.
تمام.
وبعدين برضك حضرته في حاجه اسمها كثافات، بيعالج الكثافات.
تمام.
حاليا في بناء مباني مدرسيه، زياده فصول، فصل مالوش اي شان مقفول معمول حجره ولا حاجه نستفيد بيه، نفضيه كان بتاع انشطه ولا اي حاجه مركونه فيه مالها رواكد او حاجه زي كده نستغله ونزود الفصول ونقلل من الكثافه عشان العيل يستفاد، التلميذ يستفاد، والمعلم يقدر يقف يلاقي مكان يقدر موفر فيه سبل التعليم.
أستاذ محمد أنا كنت مبسوط معاك، والوقت معاك مر بسرعة، سعيد بيك وسعيد بوجودك معايا، شرفتنا ونورتنا في استوديوهات راديو 90 اف ام. عزيزي المستمع، قبل ما نطلع فاصل عايز بس أنوه عن حاجة كده سريعة كنت عايز أقول لكم عليها. إحنا بنشوف نقوشات ورسومات وتماثيل للفراعنة وللقطط كتيرة، وكتير بنلاقي في رسومات كده ليهم على هيئة بشر براس قطة. النقوشات دي احنا مش عارفين سببها ايه. القطط اللي حضراتكم بتحدفوها بالشبشب عادي جدا، واللي بتدوسوا عليها بالعربيات ليل ونهار، انتوا عارفين دي لو كانت ايام الفراعنة كانت هتبقى عقوبتها ايه؟ الموضوع ده لو كان حصل من اكتر من 7000 سنة او من 7000 سنة كان هيبقى مصير حضرتك الاعدام. تخيل ان كانت نهاية الحضارة المصرية القديمة وهزيمة الجيش المصري قدام الفرس كانت بسبب القطط. القطط اللي قدسها المصريين القدماء وحنطوها وحطوها في مقابرهم، وكانت رموز للآلهة بتاعتهم، لآلهة الخير والشر، وكانت في معتقداتهم ليها حاجات كتير، كان معاهم قصص كتير وحاجات لا تتوقعوها. في الحلقة دي هشرح لكم علاقة المصر القديم بالقطط وإزاي انتهت الحضارة المصرية القديمة بسببها، وهحكي لكم كمان معلومات غريبة جدا أول مرة تسمعوها عندي، فهات ودنك. خلونا نطلع فاصل، وضحك ولعب وجد وحب.
ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش أيامك عيش لاليك خلي شبابك يفرح بيك عيش أيامك عيش لاليك خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب
عيش ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب
حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير عيش أيامك عيش على طول خلي شبابك عمره يطول عيش أيامك عيش على طول خلي شبابك عمره يطول افرح ارقص غني قد ما تقدر
عيش
باللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش افرح ارقص غني قد ما تقدر
عيش
باللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش عيش أيامك
ضحك ولعب وجد وحب عيش
عيش أحلامك
عيش بالروح والعين والقلب
عيش أيامك
ضحك ولعب وجد وحب عيش
عيش أحلامك
عيش بالروح والعين والقلب عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك
عيش بالروح والعين والقلب
ضحك ولعب وجد وحب
ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب
أيوة يا دنيا أيوة كده مرحبا بمستمع راديو تسعيناتي فيم في العودة مرة جديدة. في البداية حابب أعرفكم عن الموضوع اللي أنا نوهت عنه قبل الفصل. في البداية المصري القديم قدس القطط لأكتر من سبب. أولها لاحظ إن مكانه أو إن مكان القط اللي بيتواجد فيه بتختفي الأمراض، وده لأن القطط كانت بتقضي على الفيران وكانت بتموتها اللي الفيران كانت بتتسبب في أمراض كتيرة بتأذي الناس. وجود الفار عند القدماء المصريين لما كان بيشوفه كانت علامة مميزة إن ده كده هيجيني من وراه مرض أو هيجيني من وراه حاجة كبيرة. لما اختفت الأمراض في وجود القطط لوحدها كان المصري القديم مبسوط بحاجة زي كده، وده كان سبب كافي إنه هو يقدسها. ده غير إن المصريين القدماء كانوا مهتمين جدا بالزراعة وحياتهم كانت على ضفاف النيل. وجود القطط كان بيحمي المحاصيل الزراعية لأنها كانت بتقضي على التعابين والحشرات. القطط كانت بتصطاد الفيران والحشرات اللي بتتسلل للصوامع والبقوليات وبتبوظها، وبسبب ده الفراعنة حبوا القطط وعملوهم بلطف. ومن هنا كانت البداية الحقيقية لأنهم كانوا بيتعاملوا مع القطط على أنهم رمز من رموز الأمان والحماية، واستخدموها لحماية المقابر والملوك من التعابين والعقارب، وكانوا بيقدموا لهم الأكل والشرب علشان يفضلوا طول الوقت عايشين معاهم ومطمنين. كانت كارثة عند الفراعنة وقتها لو كانت بس حصلت أي جريمة مع القطط، يعني لو كان حد ضايق قط أو زعله أو غصب عنه موته، كانت عقوبته بتوصل للإعدام. القطط كانت بتتعامل معاملة الملوك. يا ريتني كنت قطة. القطط شفتوا، القطط كانت بتتعامل معاملة الملوك، لحد ما الموضوع اتطور وبدأوا يقدسوها ورسموا ليها شخصيات من ديانتهم عبارة عن أنثى براس قط، وسموها باستيت. باستيت كانت رمز للخصوبة، وكانت بتحمي الستات الحامل اللي احنا دلوقتي بنمشيها من بيوتنا وبنضربها. ولو في ست حامل في البيت، واحدة بس حامل في البيت كله، احنا ممكن نمشي القطط وممكن نبقى عايزين نأذيها. سبحان الله، زمان كانوا بيقدسوا القطط وبيحطوها في بيوتهم عشان تحمي الست الحامل، واحنا دلوقتي بنخاف على الست الحامل اللي يقول لك ان القطط هتخليها تسقط. سبحان الله على المعلومات اللي الواحد بيسمعها. لان بالنسبة للقطط هي كانت مثال للحنان والأمومة، كانت اكتر حيوان بيخاف على اولاده. تخيلوا، يعني هم كانوا بيعاملوا القطط معاملة احنا دلوقتي استحالة نعملها لهم. كانوا بيخافوا على القطط، ما كانوش بيأذوها. القطط كانت بالنسبة للقدماء المصريين حاجة ليها قيمة فعلا. احنا محتاجين نقرأ كويس، محتاجين نعرف حقيقة كل حاجة معانا. لما يبقى المصري القديم بيرعى حاجة زي كده واحنا بنخاف منها، اكيد دي كانت تبقى كارثة، اكيد دي كانت تبقى حاجة كبيرة. طيب تعال اقول لكم كمان، بما ان القطط ليها وشين، وش طيب يخليك تتعلق بيها، ووش تاني للقطط ده وش شرس. الوش الشرس ده كان بيعمل مشكلة، كان بيخوف الناس في حالة الخطر، بيتحول لأقرب حيوان شبهه هو النمر. تطورت شخصية باستيت في الديانة وبقت ليها وجه آخر. الوجه ده اسمه سخمت، واللي كانت عبارة عن أنثى براس نمر. وباستيت وسخمت كانوا رمزين بيعبروا عن الحنان والشراسة، إن نفس الحيوان المفضل عند الفراعنة. يعني كان باستيت وسخمت كان ساعات كده نلاقي ليهم رموز في شخصية واحدة، ده كان بالنسبة لهم الحنان والشراسة في نفس الوقت. الوش الطيب للإله باستيت رمز الخصوبة اتعمل له معبد مخصوص في تل باستيت، وتل باستيت ده موجود في الشرقية حتى الآن، والمنطقة كلها متسمية على اسمها. أما بقى الوش الشرس اللي بيرمز لسخمت، وأصل سخمت في الكتابة الهيليوغرافية اسمه سخم، وسخم يعني القوة، واتجسدت في شكل أنثى الأسد عشان تبقى رمز للحماية والقوة، وخدت شكل الأنثى الأسد الشرسة، لأن القطة أو القطط من نفس الفصيلة بتاعة الأسود والنمور، وتعلق المصري القديم بالقطط كان سبب إنها تكون نقطة ضعيفة ونهاية الحضارة. يعني كان السبب في نقطة ضعف المصريين، وبالذات كان سبب في إنهاء الحضارة. لأن هنطلع فاصل وهرجع أقول لكم حصل إيه.
دخلتك حياتي، فهمتك، خدتك على الهادي، كان عندي اكتفاق بذاتي، وعشان غيرت ده ليه بتقل بأصلك، ولا عشان الحظ رأصلك، ده انا جيت على نفسي وفضلتك، قولي ليه بتعمل كده. مش كنت مميزك وفي قلب مبروزك بالذهب بوزنك وتارك عين، انا كنت مدلع وفي خير مغرق لما تقع بالحقك وحاجات كتير، انا كنت العكاز تندهجي يعرفني يرضي مين. اعقل بقى وتلم هرشك وبقت حبسك صم. كل يوم انت تطلع للفيلم شكلك بتحب التمثيل. مش كنت مروقك سندك ومفوقك والحلو مدوقك سقين المر ليه؟ انا كنت مفخمك تقدير وبقدرك ده مفيش غير عبارك. اعملك تاني ايه؟
حصل حصل حصل
ولا ما حصل؟
حصل
حصل. طب ليه ما تمر؟ حصل حصل ولا ما حصل؟
حصل
حصل. طب ليه ما تمر؟ ده من النفسنة والغيرة وعدم الجدعنة. اتعالج من ده الأنا بعديها بقت على كلمني. لسه بتعمل جدع وانت معايا في وقت الدلع بس شايفني في غم ووجع وبتعمل انك مخاصمني. مش كنت بكلمك تغلط وبعلمك خد بس هفهمك انت طلعت لمين. انا كنت مفرفشك في العز معيشك زبطك ومريشك وانت ما تسواش مليم. دخلتك حياتي فهمتك خدتك على الهادي كان عندي اتفاق بذاتي وعشانك غيرت ده. ليه بتقل باصلك ولا عشان الحظ رقصلك؟ ده انا جيت على نفسي وفضلتك قولي ليه بتعمل كده. دخلتك حياتي فهمتك خدتك على الهادي كان عندي اتفاق بذاتي وعشانك غيرت ده. ليه بتقل باصلك ولا عشان الحظ رقصلك؟ ده انا جيت على نفسي وفضلتك قولي ليه بتعمل كده.
قبل الفاصل كنا بنتكلم ان في الحضارة المصرية القديمة انتهت بسبب القطط. ليه؟ لان الملك قمبيز ملك الفرس لما قرر يدخل مصر كان معاه جيشه وكان معاه جيش تاني. الجيش التاني ده كان ايه؟ كان جيش من القطط اللي الجنود ربطوها من ايديهم ورموها قدام المصريين وربطوا منها على دراعهم. تمام؟ وابتدوا بقى لما ربطوهم ورموهم في المعركة فتراجع الجيش المصري وقف ومحاولش يحارب ومحاولش يضرب وقف أي ضرب عشان القطط ما تتأذيش. إن كانوا خايفين قال لك إحنا نموت بس القطط ما تتأذيش. واللي حصل إن بسببهم مات أكتر من 50,000 جندي في المعركة دي بس. وبيحكي هيروديت عن الواقعة وعن حب المصريين للقطط اللي وصل ان البيت اللي بيموت فيه قط كان اهله بيشيلوا حواجبهم وبيعملوا حداد لمدة 40 سنة. ايه ده؟ يعني انا المفروض اشيل حواجبي لما القط عندي يموت واعمل حداد 40 يوم؟ اللي هو ازاي؟ طب ده انا لسه دفن 6 قطط ميتين عندي ما عملتش حداد ليه؟ الحمد لله ان انا مش عايش في ايام الفراعنة الحمد لله. لا ومش بس كده، ده طلع فيه كمان ايه بقى؟ دول كانوا بيحنطوها وبيدفنوها عشان كده اكتشفوا في المقابر وتحديدا مقبرة حسن اللي في المنيا او مقابر بني حسن اللي في المنيا اكتشفوا اكتر من 80,000 قط متحنط. واللي دخلت الناس تقول على اي شخص بيقدر نفسه مش عاجبه. الناس كانت بتخش كده تتكلم عن اي شخص معاه قطة. في بعض الناس ما كانش بيعجبهم ان الناس دي بتربي قطط في البيت. طب انا عايز اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين ليه كان بيتقال هالشخصيات الناس اللي ربنا بيكرمها وبيعرف يطلع من المشكله بمعجزه او بيخلص نفسه بعجوبه يقولوا له ايه؟ يدا انت زي القطط بسبعة ارواح. عارفين ليه كان بيتقال له كده؟ اسمعوا المعلومه. لان القطط بتتميز بقوه الجسم وفي نفس الوقت عندها مرونة عالية، ده غير إنها ذكية وعندها القدرة عالية على التركيز وأدوارها الفعالة ودورها الفعال السريع والغير متوقع. اللي هو أنت ما تبقاش متوقع رد فعلها في أي حاجة إنها ممكن تعمل معاك إيه. وكمان عندها القدرة الخارقة زي إنها تقدر تشوف في الضلمة وتسمع حاجات إحنا ما نسمعهاش. زي ما بنقول كده القطط بتسمع العفاريت وبتشوفنا في الضلمة. يعني جرب اللي عنده قطة كده يطفي النور ويبسبس للقطة هجيله عادي يعني. ده بالإضافة بقى إن عضلة قلبها عندها القدرة تتعامل مع الصدمات اللي ممكن توقف قلب البني آدم. وده اللي بيحصل لما القط بيقع من دور عالي وينزل عايش وعادي يكمل تنطيط وكأني مفيش أي حاجة حصلت عادي. عشان كده اللي بيقوم من حادثة ولا من كارثة كبيرة بيتقال له إيه؟ ده أنت زي القطط بسبعة رواح. أقول إيه؟ أقول يعني أقول خمسة في عينيكم زي ما بيقولوا وامسك الخشب وتاتش وود والكلام ده، ولا نقول إيه؟ إحنا نقول بسم الله ما شاء الله، سبحان الله في خلقه، ربنا سبحانه وتعالى إدى لكل واحد حقه 24 قراط، فما نشبهش حد بحد، لأن كل شخصية ليها قيمتها الذاتية. اسمعوا، المصري القديم كان بيعمل إيه بقى؟ المصري القديم عنده أسرار كتير وحكايات كتير عن القطط، وأكيد المصري القديم كان عارف أسرار كتيرة إحنا لسه ما نعرفهاش. فما تستغربش لما تلاقي حد بيقول لك انت زي القطط بسبعة رواح، وبرضو ما نستغربش لما نعرف ان القطط معمول لها معابد ومقابر خاصة بيها وقاعات مخصصة جوه المتاحف. والله فعلا في كده، ده معمول كمان متاحف في اسمها، ولذلك بستت وسخمت عاشوا مع المصري القديم في كل تفاصيل حياته، وكان ليهم رمزين مقدسين عند المصريين القدماء. الرمزين المقدسين دول حتى بعد دخول الإغريق والرومان لمصر واللي قاموا بعبادتها، يعني اللي عبدوا القطط مش المصريين القدماء، اللي عبدوا القطط الإغريق والرومان بعد ما دخلوا مصر وشافوا القطط بتعمله. في المقابر اللي اكتشفوها على مدار السنين اكتشفوا عدد مهول من القطط المحنطة، واللي كان حوالي يتعدى المليون، وده معناه ان المصري القديم كانت القطط بالنسبة لهم ليها نفس أهمية وقداسة الإنسان. الرهبان كانوا بيحنطوا القطط ويدوها للمصريين ويقدموها لهم عشان يحطوها في بيوتهم كتميمة للإله بتاعهم اللي هو الإله سخمت. مش هنستغرب دلوقتي، أو أنتوا كمان ما تستغربوش، لو أنا حبيت أعرفكم بس معلومة عن المصريين القدماء إن هم كان عندهم عيد مخصص للقطط. والله العيد ده كانوا بيخرجوا للميادين العامة يحتفلوا ويرقصوا وبيعملوا حركات مشابهة لنفس حركات القطط. يعني أنا المفروض دلوقتي يبقى عندي عيد عشان أنا عندي قطط في البيت، ويوم عيد القطط أقعد أتنطط في البيت وأقول نو نو، ولا أنا المفروض أعمل إيه؟ يا سبحان الله. اتعملت أساطير كتير عن القطط وعن قصص القطط والقطط المصرية، وإن ليها قوة خارقة بتساعد على إعادة الروح للبني آدم. طيب احنا سمعنا برضو ان برضو البني آدم بيتقال له ليه انت بسبعة رواح. تعال اقول لكم قصة بسيطة كده، حاجة صغيرة. كلنا عارفين فيلم كات وومن اللي بتقدم فيه حياتها، اللي الست بتفقد فيه حياتها لكن بمساعدة القطط بترجع لها روحها مرة تانية للحياة. عارفين الفيلم ده؟ خشوا اتفرجوا عليه. القط المصري كان هو بطل الأسطورة، كان هو الأسطوري في الحكاية، وللسنين كان بيستخدمها المشعوذين في تحضير الأرواح. القط المصري القديم سلالة نادرة جدا. القط المصري القديم حاجة مش موجودة، تم تهجينه بأنواع تانية. فكل اللي موجود دلوقتي في الشوارع اللي احنا بنشوفه، وخلي بالك هو ده القط اللي المفروض يعيش في بيتك، وهو ده القط بتاع الفراعنة، وهو الكلام ده مش صح. كل الموجودين في الشارع قطط مش أصلي، ده قطط كلها متهجنة. وكان القط المصري بيتسمى في اللغة العربية ماو. عارفين ماو؟ احكولي بقى في التعليقات عن أغرب موقف شفتوا له القطط، وقولي لو كان حصل أيام الفراعنة كان ممكن تبقى عقوبته إيه. بعد الفاصل هقول لكم معلومة لا تتوقعوها.
قولوا للمدغاز ان احنا تعودنا خلاص، اصل مفيش حد بيشبهنا اشجاب بلي الجمباز. ان احنا جايين مخصوص الدنيا عشان نشغل فيك ونضايقك وقت ما نعوز. قولوا للغيران غير مننا بقى حبة كمان يا صغرنا نروح خد كورسات بطلنا خلاص ندي دروس. وقولوا له خد بوسة وانسى الحوسة اللي انت وقعت فيها خد بالك انا جاية لك اتدلع عليك ما صعبت علي يا جدع يا ضعيف قدام الدلع وطالما طلعت بتضعف هفضل ادلع فيك. خد بوسة وانسى
المتغاز. خلونا اقول لكم على حاجه حلوه قوي دلوقتي. انا عندي معلومه ان كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جه في مره يشرب ويتوضى وكان في قط بيشرب من نفس الميه اللي هو بيتوضى منها. برضو عندي معلومه تانية ان كانت العبايه بتاعته قط نايم عليها فمرضيش يقومه وراح قاطع الحتة اللي هو نايم عليها. ولكن كل دي حاجات ممكن تبحثوا عنها. في واحد راح لسيدنا سليمان عليه السلام وطلب منه يتعلم لغة القطط. قال له ليه؟ قال له بيقعدوا ينونوا ويقرفوني ويتعبوني، انا عايز اعرف ليه بيقولوا كده، عايز اعرف هما بيقولوا ايه، ايه النونوة الكتير دي هما عايزين ايه. قال له ما بلاش. قال له انا عايز اتعلمه. طب روح وبقى تعالى لي بكره. المهم فضل يمشيه ويجيبه ويمشيه ويجي، والراجل مصمم عايز يتعلم لغه القطط وهو حذره ما سمعش الكلام. قال له خلاص انا هريحك واعمل لك اللي انت عايزه. فعمل ايه؟ قعد علمه لغه القطط، وبعد ما علمه اللغه قال له روح. ومن هنا كانت المفاجاه. أول يوم سمع القطط بيقول لبعض إيه؟ أنا جعان. قال له الراجل ده عنده فرخة هتموت بكرة وهيرميها، إحنا هنروح ناكلها. تاني يوم الراجل راح باع الفرخة. تاني يوم القط بيقول للتاني قلت لي الفرخة هتموت والراجل راح باعها. قال له ما تقلقش عنده خروف هيموت بكرة وهيرميه وإحنا هنروح ناكله. تاني يوم راح باع الخروف. تالت يوم قال له طب وبعدين؟ قال له ما تقلقش الراجل بكرة هيموت وهيعملوا أكل كتير وهناكل براحتنا حتى من اللي هيبقى من الناس وهناكل زينا زي الناس. فالراجل لما سمع القطط بيقولوا لبعض كده وقاعد بيتفرج عليهم طلع يجري للنبي سليمان عليه السلام. قال له الحقني. قال له في ايه؟ قال له حصل كده 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 كده. قال له طب انت عايز ايه؟ قال له الكلام ده صح. قال له اه صح وهتموت بكره خلاص. قال له ازاي؟ قال له هو مش انا قلت لك ما تدخلش في اللي مالكش فيه؟ انت ربنا فداك بفرخه وطمعت وما رضيتش تفدي روحك، وربنا ادلك فرصه تانية وفداك بخروف وبرضه طمعت ورحت بعته، فخلاص لا محاله انت ميت ميت. وقد كان الهدف من كل اللي اتقال، او الهدف من القصه والقصه اللي كانت قبل الفاصل اللي هو القطط اللي بنتكلم عليها، ان كل واحد يخلف نفسه. من تدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضيه. ما تتدخلش في حياه غيرك، وان كل حاجه وليها اسلوبها. في ناس بتربي قطط، في ناس مثلا ما خلفتش فربوا قطط وبيتعاملوا معاها معامله الابناء، طب انت لو عندك ابناء هتربي قطط؟ طبعا لا. ليه؟ هش ولا وحشه وهتمرضنا وقرف. الكلام ده غلط. لما تيجي تسال عن لما تيجي تسال الاطباء او هكلمكم عن تجربه خاصه. انا كاحمد بربي قطط، ده حقيقه. انا وانا بحكي لكم قصه ضحكت وقعدت اقول لكم ان انا المفروض انا احلق حواجبي عشان دفن 6 قطط. انا عندي قطط وبتولد وباخد الولد بطلعه حاجه كده اسمها تبني، مش ببيعه، لان عندي معلومه ان في حديث واضح وصريح وقوي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيع القطط حرام. فانا مش ببيع قطط، وعندي قطط وبربيها ومن زمان بحب القطط. ولكن السؤال هنا، انا بربي قطط ليه؟ عشان ما عنديش ولاد؟ هل انا بربي قطط عشان بتجلب لينا الملائكه؟ هل انا بربي قطط علشان وجود القطط زي ما اللي ما بيتقال بتبعد عنك الارواح الشريره، وان القطط تربيتها في البيت لو انت معمول لك عمل ولا انت حد جاي يأذيك او الضيف اللي جاي ده مأذي او جاي يأذيك تروح القطه عامله ايه؟ تروح تلف حوالين منك عشان تحميك وتعمل لك طاقه كده. الكلام اللي بقولكوا ده حقيقي، خلي بالكم. وتروح تشمشم في الضيف وفي كل حاجه جايبها معاه، ليه؟ عشان تشوف فيها اذى ليك ولا لا. وبعد كده لو حست القطه باي نوع اذى حتى لو في البني ادم فتخاف عليك، فتيجي تقعد جنبك وممكن تقعد على حجرك، فما تستغربش. ولو شمت في الضيف وقعدت جنب الضيف او قريبه منه عادي، او راحت له او مشيت، يبقى الضيف ده كويس او مش جاي يأذيك او مفيش اذى في جسمه. المعلومات دي حقيقيه. لما تيجي تسال الطبيب بتاع الدكتور اللي هو اللي ما بيعالجش البني ادمين، بيقولوا عليه ايه؟ طبيب حيواني، صح كده؟ الطبيب ده لما تيجي تساله يقول لك القطه اللي في البيت اللي لو عدتك ما تخافش منها وعورتك ما تخافش منها. ليه ما تخافش منها؟ عشان هي متربيه عندك في البيت، فمش حامله امراض، فمش محتاجه تتطعم. هي وهي صغيره مره مرتين وشكرا. دي ارواح زينا، اتقوا ربنا فيها وخافوا منها، اتقوا ربنا في مخلوقاتها. النهارده كلمتكم عن القطط وعرفتكم معلومات ويعني ايه البني ادم بسبعه ارواح، وكمان عرفتكم الراجل اللي راح لسيدنا سليمان وتدخل فيما لا يعنيه. رجاء كل واحد يبص في ورقته، من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. انتظروني، الوقت معاكم مر بسرعه، كل جمعه من 8:15 ل9:15 في استديوهات 90 FM. كان معكم احمد الطيب. اسمعوا الاغنيه اللي جايه.